أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في طريق الشيخ الصلوق إلى الفضل بن شاذان، وقلنا أنه يمر بطرق ثلاثة. أهم هذه الطرق الذي وقع البحث فيه بين الأعلام الطريق الأول الذي يوجد فيه عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس وعلي بن قتيبة، فقد حاول جمع من الأعلام تصحيح هذا الطريق. فهنا شخصيتان، أما الأولى فهي علي بن محمد بن قتيبة، حيث لم يرد في حقه توثيق في كلمات الرجاليين، وقد استدل على إثبات وثاقته بعدة طرق. الطريق الأول ما أشار له السيد الخوئي في موسوعته وناقش ذلك، وهي دعوى أن علي بن محمد بن قتيبة من مشايخ الإجازة، حيث إنه من مشايخ الكشي، وقد روى عنه في رجاله كثيرا، وادعي أنه من مشايخ الإجازة فيكون مستغن عن التوثيق، ولكنه دفع ذلك السيد الخوئي قدس سره بأنه لم يثبت أن هذا الرجل من مشايخ الإجازة، وإنما هو شيخ للكشي، ومجرد كونه شيخا للكشي لا يجعله شيخا للإجازة، إذ شيخوخة الإجازة معنى خاص، وهو كون الشخص له تلاميذ خاصين يجيزهم في رواية الكتب وما شاكل ذلك. ولو سلمت الصغرى فإن السيد الخوئي وجمع من الأعلام يناقشون في الكبرى الكلية، فمجرد شيخوخة الإجازة لا تقتضي الوثاقة، إذ شيخوخة الإجازة لا ترجع إلا إلى أن الشخص يروى عنه بشكل مجمل، حيث إنه يعطي كتابه أو كتب معينة إلى تلاميذ فيروون عنه، فمرجع الإجازة في الحقيقة إلى رواية على نحو الإجمال، بأن يعطي الكتاب لتلميذه ويقول أنت مجاز عني في روايته، فهو لا يزيد على الرواية بشيء يعتنى بشأنه، حتى يقال رحمك الله شيخوخة الإجازة دالة على التوثيق. إذن هذا الطريق الأول غير تام صغرا وكبرا. الطريق الثاني أن النجاشي عندما ترجم إلى علي بن قتيبة ذكر بأنه ممن اعتمد عليه الكشي، وحينئذ اعتماد الكشي عليه دليل على الوثاقة، فيمكن إثبات وثاقته باعتماد الكشي. ولكن ناقش السيد الخوئي أعلى الله مقامه في ذلك بأنه مجرد اعتماد الكشي عليه والرواية عنه في كتابه المذكور الكتاب الرجالي لا يكشف عن وثاقة الرجل، وذلك لأن نفس النجاشي عندما ترجم إلى الكشي كان يقول يروي عن الضعفاء كثيرا، فليس الكشي ممن ثبت أنه يروي عن الثقات دائما، أو أن مشايخه مثلا كلهم ثقات كما قد ادعي في حق النجاشي، فلم يثبت، بل أن الثابت هو العكس، فمجرد الرواية عن شخصين أو اعتماده عليه لا تستلزم أن الوثاقة، خصوصا مع تصريح النجاشي بأنه كان يروي عن الضعفاء كثيرا، فكيف يعتمد حينئذ على روايته عن ابن قتيبة؟ ولكنه بعض الأعلام في مصباح المنهاج في الجزء، نعم في الجزء، أعطيتكم الجزء سابقا صحيح، في بحث الصوم في صفحة 183 قال بأن هذا الإشكال الذي سجله بعض المشايخ يقصد السيد الخوئي محل نظر وتأمل، فإنه إذا راجعنا عبارة النجاشي في حق من؟ في حق بل ابن قتيبة، ذكر هذه العبارة، قال عليه اعتمد أبو عمرو الكشي، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال، نعم وهو كاتب صاحب صواب، نعم شو العبارة تكملتها، عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرجال صاحب الفضل شاذان وراوية كتبه، صاحب الفضل شاذان، ايش صاحب الفضل شاذان يعني؟
يعني
صاحب الفضل ابن شاذان وراوية كتبه. فهنا يقول بعض الأعلام بأنه فرق بين الرواية عن شخص والاعتماد، مجرد أن الكشي يروي عن الضعفاء شيء، وبين اعتماده عليه شيء آخر، اعتماده عليه نحو ركون إليه في إثبات توثيق أو تضعيف أو ما شاكل ذلك، والاعتماد عليه دليل على الوثاقة، ومجرد تعبير النجاشي عن الكشي أنه يروي عن الضعفاء فرق بين الرواية عن الشخص والاعتماد، قد أنا أروي عن الضعفاء لأجل غرض ولو من باب تجميع قران، أما الاعتماد عليه ظاهر في ماذا؟ ظاهر في الوثاقة، وإلا لو لم يكن ثقة لما كان صالحا للاعتماد عليه، ففرق بين الاعتماد وبين الرواية. ولكن يظهر من كلام السيد الخوئي بأن حكم النجاشي، يظهر من عبارات السيد الخوئي بأن النجاشي عندما يشهد أن ماذا، عندما يشهد بأن نعم اعتمد عليه الكشي، يقول كان اللي فهمت من كلام السيد الخوئي أنه لا وجه لشهادة النجاشي إلا أنه رأى أنه يروي عنه كثيرا في كتابه، وإلا هذه المسألة بحسب ما يفهم مسألة حسية، إنما رأى النجاشي الكشي يروي عن من؟ عن ابن قتيبة، فمن خلال هذا، من خلال الرواية عنه، فهم الاعتماد، وحينئذ يرجع الإشكال، مجرد الرواية عن شخصين واعتماده عليه لا تكشف على شنو؟ لا تكشف على الوثاقة. فكم من شخص يعتمد المراسيل ولا يبالي عن من رواه؟ لاحظوا عبارة السيد الخوئي، قال نعم شوف السيد الخوئي، قال نعم، وأما الأول أعني كونه شيخا للكشي فصحيح،
بل هو يروي عنه في كتابه كثيرا، إلا أن ذلك لا يستدعي التوثيق بوجه. فإن النجاشي عندما يترجم الكشي يعظمه ويقول: ولكن يروي عن الضعفاء كثيرا، فليس هو ممن يروي عن الثقات دائما كي تكون روايته عن شخص وإن كثرت كاشفة عن توثيقه أو الاعتماد عليه. وعلى الجملة الرواية عن الشخص لا تستلزم الاعتراف بوثاقته بعدما سمعت عن النجاشي التصريح بأن الكشي يروي عن الضعفاء كثيرا، فإن شأن المحدث الحديث عن كل من سمع منه وعليه، فكيف يعتمد على روايته عن ابن قتيبة وكيف ويستدل بذلك على توثيقه بعد جواز كونه من أولئك الضعفاء؟ فالظاهر المفهوم من كلمات السيد الخوي بأنه حكم النجاشي عليه بأنه كان يعتمد عليه إنما نشأ من روايته إليه بكتبه، والرواية أعم من شنو؟ أعم من الوثاقات. ولكن يمكن، يعني اللهم إلا أن كذا، يمكن أن يناقش بأنه أصالة الحس محكمة، يعني إذا رأينا النجاشي وقد شهد بأن الكشي قد اعتمد عليه فإن هذه شهادة قابلة للحس، فبناء على أصالة الحس العقلائية يقال إن هذا مما ناله النجاشي بالحس، لا أنه حدث الاعتماد عن طريق الرواية. شفت المطلب؟ لا أنه حدث الاعتماد عن طريق الرواية. وحينئذ يرجع كلام بعض الأعلام بأن الاعتماد على شخص غير الرواية عنه، خصوصا إذا تتبعنا ولاحظنا أن الكشي يروي عن أشخاص كثيرين ولكن النجاشي عندما ترجم إليه ما قال يعتمد عليه. تفتح عبارة؟ خصوصا إذا رأينا الكشي يروي عن أشخاص كثيرين في كتابه، عندما جاء النجاشي في ترجمة ما قال اعتمد عليه الكشي، فهذا الاعتماد نحو من شنو؟ نحو من الدرجة، نحو من المرتبة، نحو من المعنى، يختلف عن مجرد الوثاقة. وحينئذ الاعتماد على شخصين كاشف عن الحكم بالوثاقة ضمنان، فيمكن أن يعتمد على هذا الطريق لإثبات وثاقة الشخص، وثاقة علي بن قتيبة. لا أكثر رواية عام، قال أن أكثر من باب أنه هالرواية اللي أكثرت عنها من باب تحصيل المسارع في الاطمئنان، من باب قرائن زائدة، يعني أنا عندي مثلا دليل من باب المؤين رويت عنه رواياتي مثلا مستحبات أحكام مو إلزامية. كثرة الرواية عن شخص لا تكشف عن الاعتماد، خصوصا إذا كان المضمون ليس من المضامين التي انفرد بها الراوي وليست من الأحكام الإلزامية. نعم بعضهم يقول كما بعض أساتذة يقول إكثار الرواية عن شخص في الأحكام الإلزامية وفي المضامين التي لا يوجد فيها غير مثل لا يوجد يعني مدرك غيره كاشف عن شنو؟ كاشف عن الحكم بالوثاقة. نعم. هذا الطريق الثاني. بعيد يعني قصدك بأجل القرائن؟
يعني أقصد أن ما نقدر نقول القرائن،
لا ما جاء القرائن
باب الوثاق.
لكنه إذا كانت الرواية التي يرويها زين ليست هي رواها مستقلا في مقام الاستنباط، ليست هي الدليل الوحيد في مقام الاستنباط، فيمكن أن يروي عنه رواية من باب شنو؟ من باب المؤيد، من باب تجميع القرائن. نعم لو كانت الرواية تضمنت حكم مما انفرد به واعتمد عليه فهذا يكشف عن شنو؟ عن الوثاقة. إذا أكثر الرواية عن بهذا المقدار، في روايات في أحكام إلزامية مما لا يوجد غيره ممن روى هذه الروايات، فكثرة الرواية عن هذا الشخص يكشف عن شنو؟ عن الوثاقة، فيحتاج إلى تتبع في سب وسب الروايات التي يرويها هذا الشخص. إذن الطريق الثاني الذي ذكر يمكن الاعتماد عليه، ولعله من هنا يتضح ما المناقشة فيما أفاده بعض الأعلام في كتاب قبسات، في كتاب القبسات في علم الرجال الجزء الثاني صفحة 196 لعله فلا حيض، صفحة 196 فلا حيض، لاحظ ما أفاده في هذا الطريق. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أنه من المعاريف، حيث إن علي بن قتيبة قد روى عنه الكشي كثيرا في كتابه، وقد قيل في حقه أنه مثلا أنه شنو أنه اعتمد عليه الكشي وله روايات كثيرة، فلا أقل أن هذا ينقح صغرى لكبرى المعاريف، وحيث لم يوجد طعن فيه مع أن روايته محل ابتلاء الطائفة، فهذا يكشف عن الوثاقة، فحينئذ يمكن التمسك بهذا الطريق لإثبات وثاقته بناء على كبرى شنو؟ بناء على كبرى المعاريف. بعضهم أيضا ناقش من جهة الصور، بعض أساتذتنا يقول النكتة في المعاريف أنه إذا كان الشخص محل ابتلاء فلا بد أن يكون هناك موقف عند الطائفة تجاه رواياته، هذا لا يتم مطلقا إذا كان له روايات، بل لا بد أن تكون رواياته موجبة لاتخاذ الموقف اتجاهها، كما لو كانت رواياته الابتلائية عادة ما تكون أحكام إلزامية، يرجع لإشكال أحكام إلزامية ولا يوجد في مضمونها، بل ولا يوجد في مضمونها روايات أخرى، ولم يكن مضمونها على طبق القواعد العامة ككونه موافقا للأصل، موافقا لإطلاق كتاب، موافقا لعموم، فهذا مجرد وجود له روايات لا يعني أن الطائفة لا بد أن تتخذ موقف وتتكلم فيه إذا كانت رواياته شنو موافقة للقواعد العامة، حتى بحيث لو لم تثبت الرواية يثبت الحكم، واضح؟ فإن هذا لا يستدعي الطعن فيه. وبعض الأشخاص أصلا معروفين أنهم ينقلون روايات المستحبات، معروف عنده كتاب في المستحبات، كتاب في الزيارات، كتاب في كتاب، فهذا لا يستطيع أن يتخذون موقف حتى لو كان يرون أنه مثلا ضعيف. فينبغي التدقيق في شنو؟ التدقيق في تنقيح الصورة. هذا بالنسبة إلى أي طريق ثالث. في هناك طريق رابع أيضا، ذكر الشيخ الطوسي في حقه، في حق علي بن محمد بن قتيبة، ذكر أنه تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل، واضح؟ تلميذ الفضل بن شاذان نيسابوري فاضل، فهنا التعبير عن الشخص بأنه تلميذ فاضل يكشف على أن الشخص له مكان وله مرتبة، هذه المرتبة تقتضي ما يكون أوسع من الوثاقة، فعندما يقال عن الشخص بأنه تلميذ فلان فاضل وصل إلى درجة من الفضل، هذا التعبير مدح ظاهر في الوثاقة. ولكن السيد الخوئي قدس سره، ما تعرف في هالمكان في أماكن أخرى، يقول بأن التعبير عن شخص بأنه فاضل ليس دليل على الوثاقة، لأن الفاضل معنى أن الشخص له نحو من الكمالات والوجاهة، وهذا أعم من الوثاقة. فمن كان حاويا على كمال معين من الكرم من الجود من حسن الأخلاق يكون فاضل، ويكون هذا أعم من الوثاقة. ولكن جمع من الأعلام كالسيد الحكيم وبعضهم يقول التعبير عن شخص أنه فاضل ظاهره أنه ماذا ظاهره أنه مدح له، وهذا يستلزم وثاقته عرفا. شو تقولون تون عرفا؟ هذا يقول شخص فاضل، تلميذ فلان فاضل، فاضل يعني عنده كمالات، مثلا شخص مثلا مجهول أو ضعيف غير متحرز عن الكذب، يقع عن تلميذ فلان فاضل،
خصوصا تلميذ يعبر عنه،
تلميذ يعني طالب
ناظر، يعني قصدي ناظر إلى هذه الحيثية يعني استقاء الرواية باعتبار تلميذ فاضل من شافه.
نعم،
وكلام الشيخ الطوسي هذا في وين شفناه؟
الظاهر في كتاب الرجال، يعني
ناظر مو ناظر إلى ترجمة، مو كتاب تراجم هذا، يعني كتاب رجالي، فهذه تخلي تعبير يعني تخلي استظهار المراد منها.
ولهذا ذكر بعض ذكر السيد هنا عبارة، شوف ما يقول، التنبيه عن الفضل، يعني هي السيد الحكيم يقول التنبيه على فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر في مدحه بما هو راون، تفتين خصوصا في أنه في مقام شنو؟ في مقام رواة، في مقام بيان الرواة. يقول التنبيه على فضيلة الراوي من دون قدح فيه ظاهر في مدحه بما هو راون بنحو يناسب الاعتماد عليه. هذا الطريق كان الطريق الخامس، أن الشيخ الصدوق عندما روى رواية في كتاب عيون أخبار الرضا، حيث عندما ذكر رواية محض الإسلام الذي كتبه الإمام الرضا عليه السلام للمأمون، عندما ذكر طرقه إلى هذه الرسالة اللي هي نفسها تقريبا ظهر هي منقولة من محل البحث، ذكر طرق ثلاث وقال: وحديث عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس عندي أصح، واضح، وحديث عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس عندي أصح. بل البحث بينا نفس روايتنا، رواية التي فيها محض الإسلام. فهنا يقال بأن تعبير الشيخ الصدوق عن أن الرواية بهذا الطريق هذا الحديث هو أصح، حكمه بالتصحيح لا منشأ له بحسب الظاهر إلا وثاقة رجال سنده، وإلا لو كان له منشأ آخر أو يعني أو مهلكا، ولا يحتمل أن يكون هناك له منشأ آخر عرفان. فعندما ذكر ثلاث طرق وقال وهذا الحديث هو أصح، فالظاهر أن حكمه بالصحة ليس منشأه إلا أن يكون الشخص أو أنه هذا الطريق فيه ثقات. وحاول بعضهم أن يناقش في ذلك وقال حكم الشيخ الصدوق على حديث بالصحة أعم من التوثيق كما أفاد السيد الخوئي، فإنه التصحيح عندهم لا يدور مدار وثاقة الشخص، وثاقة من؟ وثاقة الراوي، بل لعله عندما نقل هذا الحديث كما هو أيضا وهو هذا فعلا عندما نقل الحديث هناك اختلاف على نحو الزيادة والنقيصة فيما نقله بالطريق الأول فيما نقله بالطريق الثاني، وبعض موارد الزيادة خلاف رأي الطائفة خلاف رأي المشهور، فتضمنت مطالب نحو ما شاذة أو مخالفة للمعروف بين المذهب. فحينئذ أراد أن يقول ويحكم بأن ما رويته حديث الذي أرويه بالطريق الأول هو أصح بلحاظ أن مضامينه تنطبق مع قواعد الطائفة، فلا يكون حكمه بالتصحيح ناظرا إلى وثاقة شنو؟ وثاقة الرواة، ولا أقل من احتمال ذلك، كما أفاد السيد الخوئي وفأد السيد الإمام أيضا. السيد الإمام أيضا أفاد ذلك في بل في الجزء الثاني صفحة 83. فهذا الطريق يكون محل نظر وتأمل. ولكن بمجموع هذه، يعني لو واحد ناقش في كلها، مجموع هذه الأمور قد يحصل وثوق على أن الشخص مما يمكن الاعتماد شنو؟ مما يمكن الاعتماد عليه. نعم بلي، اللي هو المعاريف و نعم والتعبير فاضل. المعارف الصغرى الظاهر هم ثابتة الصغرى، لأنه الروايات التي نقلها الكشي في عن ابن قتيبة كثيرة وفيها توثيقات وتضعيفات لأشخاص، ما في يعني على خلاف القاعدة هو تضعيف التوثيق لشخص، على خلاف القاعدة. ومن جهة أخرى بأنه بعضها من فرد به من علي بن قتيبة، واضح. فالاعتماد ظاهر في شنو؟ في أن منشأه هو الوثاقة. هذا بالنسبة إلى علي بن قتيبة. أما بالنسبة إلى من؟ إلى عبد الواحد بن عبدوس أو عبدوس، الوجه الأول بعض الوجوه مشترك. الوجه الأول تصحيح الشيخ الصدوق بنفس البيان الذي ذكرناه قبل قليل، والجواب والإشكال هو الإشكال. الوجه الثاني أنه ممن ترضى وترحم عليه الشيخ الصدوق كثيرا، وترضي الشيخ الصدوق وترحمه ظاهر في وثاقة الشخص، فإنه الترضي والترحم وإن كان بحسب المعنى الأولي أعم من التوثيق، إلا أن المدعى أن هذا اللفظ بحسب التتبع لا يستعمل عندهم في حق كل شخص. أي رأينا ديدن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أنهم لا يترحمون ويترضون على كل شخص، وإنما يترضون على المشايخ الكبار، ورأينا أن لهم بحسب التتبع ديدن عام. فهذا يكشف على أنه إذا ترضوا على شخص، خصوصا إذا كان الترضي كثيرا، فإنه كاشف عن الوثاقة. فإذا بناء على أن الترحم والترضي الكثير من الشيخ الصدوق يفيد ماذا؟ يفيد الوثاقة، فيمكن التمسك بهذا الطريق لإثبات وثاقته. هذا ما يتعلق بهذا الطريق، يعني عمدته هو الترضي والترحم. بعض الأعلام حاول أن يتغلب على أصل المشكلة كما أفاده في مقالات فقهية اللي عطيتكم مصدر أمس، ذكر بأنه قد تتغلب عن المشكلة بأن هذا الحديث منقول بطرق ثلاثة، صحيح؟ وهي قليلة الواسطة، يعني واسطتين بين الشيخ الصدوق والفضل بن شاذان، مع كون الحديث طويلا وكتابا للإمام الرضا عليه السلام يكتب فيه محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار، فهذا يوجب الاطمئنان بأن هذا الكتاب مما وصل إلى الشيخ مما ثبت أنه للفضل بن شاذان من جهة، ومن جهة أخرى بحسب الظاهر يطمئن بوصوله إلى الشيخ الصدوق بطريق واضح، إذ مع تعدد هذه الطرق وإن أمكن الدغدغة في كل واحد مثلا بإشكالات هنا وهناك، إلا أن مجموع هذه الطرق مع كونها واسطتين مما يوجب الوثوق بشنو؟ الوثوق بوصول هذا الكتاب إلى من؟ إلى الشيخ ماذا؟ إلى الشيخ الصدوق. وأضاف بعضهم بأنه، يعني هو هذا ما أشار إلى بعض الأعلام، أشار إليه بعض آخر، قال بأنه أن كتب الفاضل كانت قريبة عهد إلى زمان الشيخ الصدوق، واسطتين قريبة عهد يعني، وكانت كتب مشهورة عند الطائفة وأكثر من النقل عنها، فقد نقل عنها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، فحينئذ قد يقال لا يحتاج إلى طريق من هؤلاء الثلاثة إلى من؟ إلى الفضل بن شاذان، لأن هذه الطرق مشهورة، أو لأن هذه الكتب مشهورة معروفة متداولة بين الأصحاب يتناقلونها، واضح؟ فحينئذ قد يقال بأنه هذه الكتب واضحة. والظاهر أن الشيخ الصدوق ينقل الرواية هذه عن من؟ عن الفضل بن، عن كتب الفضل بن شاذان. هذه طرق، وتوجد هناك أيضا كلمات ونكات أخرى، هذا المقدار كافي. وصاحب القبسات أيضا تعرض إلى هذا المبحث بشيء من تفصيل وعنده إشكالات، لكن لعلها وأكثرها يعني أكثرها ذكرناها ما ذكره السيد الخوي وذكره السيد الحكيم. من أحب أن يراجع فليراجع القبسات الجزء الثاني صفحة 195. إذن قد يقال بأنه لا إشكال في الطريق أو طريق الشيخ الصدوق إلى الفضل ابن شاذان، ولعله لأجل ما ذكرنا ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه لا يقصر عن الصحيح، واضح؟ لا يقصر عن الصحيح، ويظهر من الشيخ الاعتماد على ماذا؟ الاعتماد على هذا الطريق، وإنما عبر لا يقصر عن الصحيح لأن الصحيح عندهم بحسب المصطلح ما رواه ثقة وقد صرح بتوثيقه، لا أنه سبت وثاقته من قرائن كنظرية المعارف كمثلا كالتعبير عن شأن أنه فاضل مما يكون ظاهرا في المدح، ولهذا قال لا يقصر ماذا؟ لا يقصر عن الصحيح. فهذا هو الدليل الأول، وهو ما نقله الشيخ الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان، والظاهر أن الطريق بحسب البحث تامون. أما الدلالة فقد ناقش في ذلك السيد الإمام قدس سره، حيث ذكر بأن الرواية لا إشكال أنها تدل على حرمة الكذب وأنه من الكبائر في الجملة، ولكن هل يستفاد أن مطلق الكذب من الكبائر لأن مدعى الشيخ الأعظم تبعا للشهيد الثاني والفاضلين أن الكذب مطلقا من الكبائر، فهل يمكن التمسك بالإطلاق في مثل هذه الموارد أو لا؟ أتى بنكتة عامة أشرنا إليها وبحثناها في السنة الماضية في بحث الميتة، بأن الإمام أو بل الإمام إذا كان في مقام التعداد فظاهر هذا المقام بيان أصل الحق لا بيان مراتب الحق، فعندما يقول الإمام مثلا السحت على أنواع، إنما السحت خمسة مثلا، يذكر الميتة لحم الخنزير مثلا كسب الجارية، غاية ما يستفاد أن الإمام في مقام بيان أصل شنو؟ أصل العدد، أصل ماذا؟ أصل ما كان سحتا، أما أنه مطلق الميت في جميع الأحوال هي من السحت فليس هو في صدد البيان من هذه الجهة، بل هو في مقام أصل التعداد. وهنا في الرواية لعل الإمام، بل الظاهر أنه في مقام بيان أصل بيان الكبائر وتعداد الكبائر، أن الكذب كبيرة في قبال أنه مثلا قول أف ليس بكبيرة، أما أنه الكذب بجميع مراتبه كالكذب على الله ورسوله، الكذب في مقام الهزال، الكذب في مقام مثلا مصلحة، الكذب في مقام مثلا تورية وما شابه، هل هو أيضا من الكبائر؟ ليس في صدد البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بالإطلاق. فغاية ما يستفاد من الرواية أن الكذب في الجملة من الكبائر، ولو من باب الكذب على الله وشنو ورسوله، فتكون الرواية ليست دليلا على إفادة أن الكذب بإطلاقه من الكبائر. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. الدليل الثاني موثقة عثمان بن عيسى، وإنما عبر عنها موثقة لمكان من؟ لمكان عثمان بن عيسى، فإنه واقفي. جاء في الرواية إن الله تعالى جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. وتقريب الاستدلال بها على إثبات أن الكذب من الكبائر واضح، إذ لا إشكال أن شرب الخمر من الكبائر وقد توعد عليه النار، والرواية قالت الكذب شر من الشراب، وحينئذ ما كان أشر منه لا إشكال أنه سيكون شنه من الكبائر. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. ولكن نوقش الاستدلال بهذه الرواية عندهم بعدة مناقشات. المناقشة الأولى شر هنا هل بمعنى أفعل التفضيل أو بمعنى الصفة المشبهة، والمراد من الصفة المشبهة بمعنى أن الكذب موصوف بأنه شر، وتكون المن نشوية أو تعليلية، يعني الكذب شر ناشئ من الشراب. الكذب شر ناشئ من الشراب، خصوصا أن صدر الرواية تبين أن الشراب هو عبارة عن مفاتيح، هو المفاتيح للأقفال المحرمة، حيث قالت إن الله تعالى جعل للشر أقفالا، يعني عندنا شر وفي أقفال، وجعل مفاتيح تلك الأقفال شنو؟ الشراب. فالمناسب لهذا المعنى عند بعض يقول والكذب شر من الشراب، يبين أنه كما بينت القاعدة يطبق القاعدة أن الكذب شر حصل من شنو؟ حصل من الشراب. وبناء على كون الشر أفضل صفة وماذا وغير أفعل تفضيل لا يتم، اسأل استدلال. ولا أقل إن لم يكن هذا هو الظاهر بلحاظ السياق، شيخنا بلحاظ الصاد، لا أقل محتمل عرفه. خب مالك يعقوم منصف، ما تقول غير محتمل بعد، ها اللي يقول غير محتمل بعد يطردون من الحوزة شيخنا، يعني غير منصف يصير، لا أقل محتمل عرفه. ومع الاحتمال العرفي لا يمكن التمسك بالرواية لإثبات كونه من الكبائر، وهذا أشار له بعض أساتذتنا ورأيته في بعض كلمات الأعلام، لكن ما جابها النكتة وهو صدر، قال سيدي شار، يقول لا أفضل بعضهم أشار خلاف، لا أقول له صدر الرواية، شوف سياق الرواية واضح. بعض الذي درسنا المكاسب كان أشار لها النكتة وغيره من النكات التي استفدناها منه. المهم هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنه هل هذا التعبير يقتضي كون الكذب أشد شراً من الشراب من جميع الجهات، أو يأتي فيه ما ذكرناه في الغيبة قياسه مع شنه؟ مع الزنا. فإن هذا التعبير يصح عرفاً ولو كانت الأشدية من جهة معينة، إذ يكفي في صدق المحمول أن يتحقق ولو من جهة معينة، كما ذكرنا بالنسبة إلى الغيبة مع الزنا. فإذا كان الكذب شر من الشراب من جهة معينة، فلا يكتشف ذلك على أنه إذا كان الشراب من الكبائر فالكذب أيضا من الكبائر، فلعل الكذب ولو بلحاظ مرتبة من مراتبه كالكذب على الله ورسوله، واضح؟ أشد كالكذب على الله، أشد شر من الشراب، وحينئذ لا يتم الاستدلال. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث وننهي الرواية والبحث فيها، أنها مخالفة للضرورة. سلخو يقول، وهم بسوا كل من تعرض للرواية، يقولون المرتكز المتشرعي القطعي لا يشكك بأن الشراب أشد من الكذب، ولهذا يقول السيد الخوئي لم يتوهم فاضل فضلا عن فقيه أنه لو تزاحم ودار الأمر بين شرب الخام وبين الكذب، مطلق الكذب طبيعي الكذب، ولو أن يقول بأن المريخ مسكونون، لأن كلامنا فيه طبيعي الكذب والكذب على الله ورسوله طبيعي الكذب، فقال له الظالم إما أن تكذب أو تشرب الخام، بحيث يحقق طبيعي الكذب ولو أن يقول الكتاب فيه 120 ورقة. هل يتوهم متشرع فضلا عن فاضل فضلا عن فقيه بأن الكذب طبيعي الكذب أشد حرمة فحينئذ يشرب الخام؟ متفتين؟ إذن احتفاف الرواية بمرتكز متشرعي قطعي يكشف على أن الظاهر هبار خلاف الضرورة، يعني الظاهر غير مراد، فليس المراد طبيعي الكذب أنه شر من الشراب، بل أن المراد من مرتبة من مراتب الكذب، واضح؟ وهذا اللي قلنا أنه لعلها من بعض الجهات دون جميع الجهات، واضح مطلب؟ وهذا إشكال رأيته سيال أكثرهم ذكر هذا الإشكال. هذا هو الرواية الثانية، وقد تبين أنها تدل على الحرمة في الجملة، ولا يمكن استفادة أنها من الكبائر، بل بعضهم حتى الحرمة شكك فيها، قال هذا مفتاح، هل مفتاح الشيء محرم؟ مقدمة صار، هل كونه مفتاحا يقتضي الحرمة؟ فبعض الأعلام، أنا ما ذكرت هذا، أنا بتضح، بعض الأعلام شكك في أصل استفادة الحرمة، لأن كون شيء مفتاح للشر هل يعني أنه محرم؟
بس هذا في الرواية أقل مناسبة، في رواية لاحقة يجيب الشيخ الأعظم،
إن الله جعل للشر أقفالا، ما قال هذا شر، قال هذا قفل للشر، وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. والكذب شر من الشراب. هذا إشكال. ألا تم لو ما تقول كذب؟ لا إشكال في الجملة حرام. ما يثبت.
لا، لأنه بعدينها ويؤيدهما عن العسكر عليه السلام جعل الأقفال كلها.
بلي هذه سيأتي إن شاء الله.
لأن أقصد الآن لما جعل المفتاح الشراب، فالشراب واضح الحرمة. فلو تم
والشراب اللي هو القفل المهم منشأه كذب مثلا،
فإذا تم الكلام أنه الشراب هو المقدمة واستفيدت الأشدية فلا شك في حرمة الشراب،
من نفس ان الكذب الكذب الشراح وكذب.
اقول ايه اقول يعني هذه المناقشه
وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب.
فالمفتاح في الجمله لا يمكن ان يوصف، قد يقال انه لا يوصف بالحرمه، لكن حيث انه جعل المفتاح في المقام الشراب فما تتم المناقشه.
والله العونه عليها. بل هذه هي الروايه كانت بالثانيه. الدليل الثالث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.